ذكر الإمام فيما سبق الآثار والمعاصي التي تستتبع الغضب، وبعد ذلك ها هو يدعو قدس سره إلى التفكير بالمفاسد العملية والأخلاقية التي تتولد من الغضب، فيقول:
ثم إن عليه أن يفكر في المفاسد العملية والأخلاقية التي تتولد من الغضب وسوء الخلق، إذ كل مفسدة من هذه المفاسد يمكن أن تكون سبباً في ابتلاء الإنسان بصورة دائمة ببلايا شديدة في الدنيا وبالعذاب والعقاب في الآخرة. أما المفاسد الأخلاقية التي تتولد من هذا الخلق فهي الحقد على عباد الله، وقد ينتهي به الأمر إلى الحقد على الأنبياء والأولياء، بل وحتى على ذات الله المقدسة الواجبة الوجود وولي النعم. وشدة هذا القبح وهذه المفسدة واضح للجميع، نعوذ بالله من شر نفس عنيدة إذا ما انفصم وثاقها للحظة واحدة جرت الإنسان إلى تراب الذل وقادته إلى أرض الهلاك الأبدي. وكذلك الحسد الذي مرت بك بعض مفاسده وشروره في شرح الحديث الخامس، وغير ذلك من المفاسد الأخرى التي تتولد من الغضب. وأما مفاسد الغضب المؤثرة في الأعمال فإنها ليست بمحصورة، فلعله يتفوه بما فيه الارتداد أو سب الأنبياء والأولياء والعياذ بالله، وهتك الحرمات الإلهية، وخرق النواميس المقدسة، وقتل الأنفس الزكية، والافتراء على العوائل المحترمة بما يصمها بالعار والذل، ويقضي على النظام العائلي بكشف الأسرار وهتك الأستار، وغير ذلك من المفاسد التي لا تحصى والتي يبتلى بها الإنسان لدى فورة الغضب الباعثة على نسف الإيمان وهدم البيوت. لذلك يمكن أن توصف هذه السجية بأنها أم الأمراض النفسية ومفتاح كل شر، ويقابلها كظم الغيظ وإخماد سعير الغضب، فإنه من جوامع الكلم ودائرة تمركز الحسنات ومجمع الكرامات، كما جاء في حديث الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: سمعت أبي يقول: أتى رسول الله رجل بدوي فقال: إني أسكن البادية، فعلمني جوامع الكلام. فقال: آمرك أن لا تغضب. فأعاد عليه الأعرابي المسألة 3 مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه فقال: لا أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرني رسول الله إلا بالخير. قال: وكان أبي يقول: أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة. بعد أن يدرك الإنسان في حال تعلقه وسكون نفسه وخمود غضبه المفاسد الناجمة عن الغضب والمصالح الناجمة عن كظم الغيظ، يلزم أن يحتم على نفسه أن يطفئ هذا اللهيب الحارق وهذه النار المشتعلة في قلبه مهما لاقى من عنة ونصب في سبيل ذلك، ليغسل قلبه من الظلام والكدر ويعيد إليه صفاءه ونقاءه. وهذا أمر ممكن تماما بشيء من مخالفة النفس والعمل ضد هواها، وبقليل من النصح والإرشاد والتدبر في عواقب الأمور. وهذه وسيلة يمكن بها إزالة جميع الأخلاق الفاسدة والعادات القبيحة من ساحة النفس، وإبدالها بجميع الصفات الحسنة والأخلاق المحمودة التي يجب أن يتحلى بها القلب.
وفي بيان علاج الغضب علميا وعمليا يقول رضوان الله عليه:
إن للغضب المشتعل علاج علمي وعملي أيضا. أما علاجه العلمي فهو أن يتفكر الإنسان في تلك الأمور التي ذكرت، ويعد هذا من العلاج العملي أيضا. أما العلاج العملي فأهمه صرف النفس عن الغضب عند أول ظهوره، وذلك لأن الغضب أشبه بالنار، فهو يزداد شيئا فشيئا ويشتد حتى يتعالى لهيبه وترتفع حرارته، ويفلت العنان من يد الإنسان، ويخمد نور العقل والإيمان، ويطفئ سراج الهداية، فيصبح الإنسان ذليلا مسكينا. فعلى الإنسان أن يأخذ حذره قبل أن يزداد اشتعاله ويرتفع سعيره، فيشغل نفسه بأمور أخرى، أو أن يغادر المكان الذي ثار فيه غضبه، أو أن يغير من وضعه. فإذا كان جالسا فلينهض واقفا، وإذا كان واقفا فليجلس، أو أن يشغل نفسه بذكر الله تعالى. بل هناك من يرى وجوب ذكر الله في حال الغضب، أو أن يشغل نفسه بأي أمر آخر. على كل حال، يسهل كبح جماح الغضب في بداية ظهوره، ولهذا العمل في هذه المرحلة نتيجتان: الأولى هي أن يهدئ النفس ويقلل من اشتعال الغضب، والثانية هي أن يؤدي إلى المعالجة الجذرية للنفس. فإذا راقب الإنسان حاله وعامل نفسه بهذه المعاملة، تغيرت حاله تغيرا كليا واتجهت نحو الاعتدال. وقد وردت الإشارة إلى بعض ذلك في كتاب الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض، فإن رجز الشيطان يذهب عنه عند ذلك. وبإسناده عن ميسر قال: ذكر الغضب عند أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال: إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره، ذلك فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت. يستفاد من هذا الحديث الشريف علاجان عمليان حال ظهور الغضب: الأول عام، وهو الجلوس من القيام، أي تغيير وضعية الإنسان. ففي حديث آخر أنه إذا كان جالسا عند الغضب فليقم واقفاً.